الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص بدأنا في الدرس الماضي قصة قارون، وقد بينت لكم أن هذا الإنسان الذي يمثل قوة المال، إذا كان فرعون يمثل قوة السلطان فإن قارون يمثل قوة المال. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، وكذلك يعطي القوة لمن يحب ولمن لا يحب. إذن المال والقوة لا علاقة لهما برضوان الله عز وجل. رضوان الله عز وجل أساسه طاعته، فإذا كنت على منهج الله عز وجل ومطبقا لأمره فأنت في رضوانه، وإذا كنت مخالفا لأمره أو في معصيته فأنت في سخطه. أما أن تكون غنيا أو فقيرا فهذا لا يقدم ولا يؤخر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى المال لمن يحب سيدنا ابن عوف، ولمن لا يحب قارون، وأعطى القوة لمن يحب سيدنا سليمان، ولمن لا يحب فرعون. ما دام الشيء يعطى لمن يحب ولمن لا يحب، إذن ليس مؤشرا صحيحا على حب الله عز وجل. أما ما يدعيه بعض الأغنياء من أن الله يحبهم والدليل أعطاهم المال، هذا كلام لا يقوم على أساس. إذن بينت لكم في الدرس الماضي أن هذا الإنسان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، والبغي هو الخروج عن المنهج، الخروج عن الصراط المستقيم. وآتيناه من الكنوز، وإن كانت هذه الواو عاطفة، إلا أن بعض العلماء يقول إن سبب بغيه وانحرافه وطغيانه هذا المال الذي جعله الله بين يديه. إذا نما المال بأسرع مما ينمو الإيمان فهناك خطر كبير أن يختل التوازن، ويصبح هذا المال سبباً ليحمل صاحبه على المعصية. هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام الغنى المطغي. الغنى المطغي أن يدفعك المال إلى معصية الله. فإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. أيضاً المال إذا دفعت زكاته ليس بكنز، أما إذا لم تدفع زكاته فهو كنز، وأصحاب الكنوز لهم حساب خاص عند الله عز وجل. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هنا مقياس دقيق، قال له قومه العلماء العقلاء لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين أي بالدنيا. لذلك قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. المؤمن يفرح بطاعته لله، يفرح بفهمه لكتاب الله، يفرح بفهمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يفرح إذا أمر بالمعروف، إذا نهى عن المنكر، إذا وفق بين اثنين، إذا كان شفيعا في نكاح، إذا دعا إلى الله، يفرح إذا قدر الله على يديه عملا يسعده في الآخرة. هنا يفرح فرحا عظيما. لذلك إذا فرحت بالدنيا فهذه علامة، وإذا فرحت بالعمل الصالح فهذه علامة. لذلك قال بعض العلماء إذا فرحت بالعطاء فأنت من أهل الآخرة، أما إذا فرحت بالأخذ فأنت من أهل الدنيا، هذه قاعدة. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يصف أهل الجنة ويصف أحوال المتقين ويقول فبذلك فليفرحوا، يعني كلمة هنيئاً تهانينا مبارك، هذه الكلمات نقولها اليوم لمن يحوز بيتاً أو مركبة أو متجراً أو بستاناً أو حديقة أو منصباً رفيعاً، ولكنك إذا أردت أن تكون صادقاً مع أخيك كلمة هنيئاً ومبارك ونرجو لك التوفيق، هذه الكلمات يجب أن تقال لمن اصطلح مع الله عز وجل، ولمن قدر الله على يديه الأعمال الصالحة، لمن سمح الله له أن يعرفه، لمن استخدمه الله في خدمة العباد، لمن اصطنعه الله لنفسه، لمن جعله الله داعية للحق. إذا كنت في عمل طيب تسعد به في الآخرة فعلا هنيئا لك ومبارك. أما البيت الفخم لا بد من أن تتركه، والزوجة الجيدة لا بد من أن تتركك أو أن تتركها، والمال الوفير لا بد من أن تتركه. إذن هذا الكلام لا معنى له. وصلنا إلى قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني الله عز وجل آتاك هذا المال. وكلمة مال بالفقه لا تعني المال فقط، تعني كل شيء. البيت مال، مال غير منقول، هكذا يعبرون في بعض البلاغات، أمواله المنقولة وغير المنقولة، أمواله غير المنقولة، البستان، البيت المنقولة، هذا النقد الذي بين أيدي الناس. إذن كل شيء ينتفع به فهو مال، المركبة مال، البيت مال، الثياب مال. فربنا عز وجل قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. والله هذه الآية يجب أن تكون شعار كل مسلم. آتاك الله بيتا، هذا البيت كيف تستخدمه؟ في سهرات حتى ساعة متأخرة من الليل، في القيل والقال، في الغيبة والنميمة، في لعب النرد، في سهرة مختلطة لا ترضي الله عز وجل، أم أن هذا البيت الذي اشتريته تستخدمه في تعريف الناس بالله عز وجل؟ هذه الغرفة كم شهدت من لقاءات أثمرت توبة نصوحة؟ هذه غرفة الجلوس جلست فيها أنت وأهلك وأولادك، كيف كان الحديث؟ هل ابتغيت بها وجه الله؟ غرفة الطعام كما قلت، هذه المركبة، هذه الشهادة العالية التي نلتها، استخدمتها في العلو أم في إقناع الناس بالحق؟ إذا عرف الناس أنك تحمل شهادة عليا يظنون بك أنك عالم، فإذا وظفت هذه الشهادة في تعريف الناس بالله لقد ابتغيت بها الدار الآخرة. أنجبت أولادا، لماذا أنجبتهم؟ أليكونوا أولاد صالحين يعبدون أولادا صالحين يعبدون الله من بعدك؟ أم كي تعتز بهم؟ فلان طبيب، فلان يحمل شهادة كذا، بعدته للندن تعلم لغة إنجليزية، له لغة جيدة، ولم تنتبه ماذا فعلت في هذه البلدة، وقع في الزنا أم وقع في الحرام، المهم أن يعود من هذه البلاد الكافرة يحمل شهادة عليا تزهو به أمام الناس. هكذا أأنت أنجبت هذا الولد كي تفتخر به، أم من أجل أن يكون ولدا صالحا يعبد الله من بعدك؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، حتى صحتك، يعني هذه الصحة إذا نعمت بها بماذا تستخدمها؟ في الاسترخاء وفي الاستمتاع، أم تستخدم هذه الصحة في طاعة الله، في خدمة الخلق؟ هذا الذكاء الذي أعطاك الله إياه أتستخدمه في جمع المال أم في التفكر في الواحد الديان؟ كيف تهدي الناس؟ كيف تعين الناس؟ كيف توفق بين الناس؟ هذا الذكاء، هذه العضلات، هذه العين، ترى بها مباهج الدنيا أم ترى بها آيات الله عز وجل؟ هذه الأذن تستمع بها إلى الغناء أو الكلام الساقط، أم تستمع بها إلى الحق وإلى القرآن الكريم؟ هذا اللسان تستخدمه في الإيقاع بين الناس، أم في الفحش والبذاءة، أم تستخدمه في نقل الحق للناس، في الأمر بالمعروف؟ وابتغ فيما آتاك الله فكرا، آتاك الله عينين، أذنين، لسان، يدين، رجلين، صحة، فراغ، أمن. الأمن من نعم الله عز وجل، أنت مطمئن ناعم البال. هذا الأمن استخدمته في النزهات أم في عبادة الله عز وجل؟ يعني هذه الآية سبحان الله تسع الناس جميعا. كنت أقول هذه العبارة دائما، لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفتنا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أنت نجار، أعطاك الله عز وجل هذه الصنعة، أتستخدمها في تقديم صنعة متقنة فيها نصيحة وفيها اعتدال في السعر لمسلم حتى يدعو لك طوال حياته؟ جزى الله عني فلان صنع لي هذه الغرفة، والله جيدة ممتازة، سعرها معتدل. أنت حداد، أنت بائع، أم أطعمت الناس طعاما صحيحا طيبا نظيفا بسعر معتدل، أم غششتهم؟ بائع أقمشة، أي شيء آتاك الله عز وجل؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أن تبتغي بما آتاك الله الدار الآخرة، هذا هو نصيبك من الدنيا. يعني جئت إلى الدنيا وخرجت منها من أجل أن يكون لك عمل صالح تسعد به إلى الأبد. نصيبك من الدنيا العمل الصالح، فأن تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة هو نصيبك من الدنيا. وقد ضربت لكم مثلا في الدرس الماضي أن إنسان أرسلته حكومته إلى بلد أجنبي كي يحصل شهادة عليا. مر إمبراطور اليابان الميكادو أرسل 7 طلاب يابانيين في مطلع عصر النهضة ليتعلموا العلوم العصرية في بلد في فرنسا فيما أذكر. هؤلاء الطلاب اليابانيون يبدو أن بريق الحضارة، مباهج الحياة في فرنسا سلب لبهم، فسقطوا وأمضوا أوقاتهم فيما لا علاقة له بالدراسة، وبعد سنوات 4 عادوا مخفقين أعدمهم الإمبراطور. وأرسل 7 آخرين، 7 الآخرين كلما حدثتهم نفوسهم أن ينزلقوا أو أن يستمتعوا تذكروا هؤلاء الذين دفعوا الثمن باهظا. يعني أنت جئت إلى الدنيا من أجل ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعي إلى اللهو قال كلمة لا تنسى تكتب بماء الذهب، قال لم أخلق لهذا، أنا لم أخلق لهذا. خلق النبي عليه الصلاة والسلام وخلقت أمته وجميع الناس لهدف نبيل. هذا هو النصيب من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. مدرس، طبيب، مهندس، بائع، صانع، نجار، من أصحاب المهن الرفيعة أو غير الرفيعة، ماذا فعلت كي تلقى الله عز وجل؟ ما الشيء الذي قدمته؟ ما الشيء الذي أعددته لساعة اللقاء مع الله عز وجل؟ هذا ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكيف أن معظم الناس يفهمون هذه الآية على نحو آخر، يعني إذا ذهب إلى نزهة وأكل وشرب واستمتع وكذا يقول لك الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، وإذا جلس مع أهله وأمضى سهرة في كلام فارغ يقول لك ساعة لك ساعة ربك ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا، هذه الآية ما أراد الله بها إلا المعنى الذي يفرضه السياق، سياق الآيات. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أن تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة هو نصيبك من الدنيا. إذن إذا أرسلنا طالبا إلى بلد أجنبي ليحصل شهادة رفيعة عالية، قد يبعث له أبوه كل شهر برسالة يقول له لا تنسى الدراسة يا بني، لا تنسى أن يأتي أن ينتهي هذا العام وقد نجحت بتفوق، لا تنسى أنك ما ذهبت إلى هذه البلدة إلا كي تدرس، إياك أن تحيد يمينا أو شمالا، هكذا. وأنت جئت إلى الدنيا من أجل أن تعرف الله، وأن تستقيم على أمره، وأن تعمل الصالحات تقربا إليه كي تسعد في الدنيا والآخرة. وأحسن كما أحسن الله إليك، منحك الله نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد، أنت حسنة من صنع الله عز وجل، وجودك حسنة، إمدادك حسنة، هدايتك حسنة، بماذا تقابل هذا العطاء؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. فسرت في الدرس الماضي أن الفساد إذا بالغت في طعامك وشرابك وزينتك، والناس من حولك في حرمان، أوقعت فيهم مشاعر عدة، عند المؤمنين يشعرون بالحرمان، وعند غير المؤمنين يشعرون بالحقد والبغض والكراهية، فإذا قصرت في حقهم فقد أفسدتهم، فإذا اغتصبت أموالهم فقد أفسدتهم. إظهار الزينة يضاف إليها التقصير في أداء الحقوق، يضاف إليها العدوان على حقوق الآخرين، هذا كله مما تعنيه كلمة ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وكم أتمنى عليكم أن تقرأوا كتاب الله عز وجل وتبحثوا ماذا يحب الله عز وجل وماذا لا يحب. هي واحدة منهم، إن الله لا يحب المفسدين، لا يحب كل خوان كفور، لا يحب الكاذبين، لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، يحب المؤمنين، يحب الصادقين، يحب التائبين، يحب التوابين، يحب الصابرين، يحب المؤمنين، هكذا. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. أردت أن ألخص ما قيل في الدرس الماضي حتى تأتي القصة في انسجام. يبدو أن من حول قارون قالوا له هذا الكلام: يا قارون، أحسن كما أحسن الله إليك، لا تبغي الفساد في الأرض، أنفق هذا المال في طاعة الله، ابحث عن الحقيقة، هكذا. كان جوابه: قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. دققوا في الصياغة: وابتغي فيما آتاك الله، هذا المال الوفير، هذه الكنوز التي ينوء بحمل مفاتيحها أولو العصبة من أقوياء الرجال، هذا المال آتاك الله إياه، هو من فضل الله، هو محض فضل. ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته، أغفل الله عز وجل، لم يقل إنما آتانيه الله، لا، قال إنما أوتيته. فعل أوتي مبني للمجهول، يعني أغفل الفاعل، ما أراد أن يعترف أن الله أعطاه هذا المال. إنما أوتيته على علم، أنا عليم بطرق كسب المال، بأسرار التجارة، بأصول الصناعة، بفن التسويق، بفن البيع، بالأساليب الذكية في تحصيل المال وفي استثماره. هؤلاء الذين يستثمرون أموالهم في بلاد أجنبية وبنسب عالية جدا، وينقلون هذا المال من عملة إلى عملة على حسب الأسعار، هم في أعلى درجة من الذكاء، ويوزعون أموالهم مع شركات متعددة ومع دول متعددة. يعني هؤلاء كما يدعي قارون: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا متمرس، أعرف كيف أكسب المال وكيف أستثمره وكيف أنميه بوتائر عالية وكيف أوزعه في مشاريع متعددة وفي بلاد متعددة ضمانا للأخطار، وكيف أجمع الفائدة المركبة، وكيف أحصل هذا المال، هذا علمي. إنما أوتيته على علم عندي، يعني حينما تقول عندي فأنت كقارون، حينما تقول لي فأنت كفرعون، حينما تقول أنا فأنت كإبليس، حينما تقول نحن كجماعة بلقيس. أربع كلمات محظور على المؤمن أن يذكرها: أنا ونحن ولي وعندي، أنا ونحن ولي وعندي. قال إبليس: أنا خير منه، فأهلكه الله. وقال أصحاب بلقيس: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وقالها فرعون: أليس لي ملك مصر؟ فأغرقه الله. وقال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. القضية أعمق من كلمات تقولها، القضية مشاعر. يعني إذا شعرت أن هذا البيت من تعبك وعرق جبينك، أنت عصامي صاحب إرادة حديدية، تملك وسائل ناجحة في كسب المال حتى حصلت هذا البيت، هي مشاعر قارون: إنما أوتيته على علم عندي. يعني مو القضية قضية أدب مع الله، قضية حقيقة. يعني الله عز وجل إنسان بأوج نشاطه التجاري، لو أن نقطة دم لا يزيد حجمها عن حجم رأس دبوس تجمدت في بعض شرايين الدماغ لاختل عقل الإنسان ولساقه أهله المحبون إلى مستشفى الأمراض العقلية. فوين على علم عندي؟ أحياناً وهو يسير على يمين الطريق تأتي سيارة طائشة تصطدم به، ينقزع عموده الفقري. وين على علم عندي؟ قل اللهم مالك الملك، هو اللي مالك قوتك وعضلاتك وعظامك وشرايينك وأورثتك وأعصابك وقلبك ورئتيك والكبد والمعدة والأمعاء والدماغ والجمجمة والكليتين والكظر والدرقية والنخامية والطحال والبنكرياس. تعطل صار معه سكر، الطحال تعطل صار معه فقر دم، الكليتين تعطلتا بده غسيل أسبوعي. وين أنت على علم عندي؟ وين على علم عندي؟ والحمد لله رب العالمين.